مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا منه ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لم يصل الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله باب ابن أخت القوم منهم ومولى القوم منهم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا لا إلا ابن أخت لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم. باب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد هذا الباب فيه فائدتان أو تحضرنا فيه فائدتان. الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم دائما يحتاط للمسلمين في جميع الأمور، فهو يسألهم هذا السؤال ليكونوا على بينة من أمرهم مما سوف يقال، ولأنه قد يخص أقوام بأمور معينة يحتاج أن يخصهم بها المتكلم، فيحتاج إلى أن يحتاط لأمره حتى يكون يحقق الغرض الذي سيكلمهم فيه. والفائدة الثانية أن أخت القوم أن ابن أخت القوم أو مولى القوم منهم، بمعنى أنه يمكن أن ينسب إليهم فيقال الفلاني أيضا. فالإمام البخاري وكذلك حليف القوم ومولاهم الذي سواء بطريق الولاء الناتج عن العتق أو بطريق الحلف بين المسلمين، الحلف الذي يقصد منه توثيق عرى الأخوة بين الإسلام بين المسلمين، فقد ينسب الشخص إلى قبيلة ما من باب الولاء أو من جهة الحلف الذي أقره الإسلام على قضاه الإسلام عليه، حتى لا يفهم أحد من النهي من أن ينتسب الرجل إلى غير أبيه أن ذلك داخل في مثل هذه الصورة. فإن الحديث الأول قد ينتج عن انتساب الرجل لغير أبيه أمور خطيرة تتعلق بالإرث أو النسب أو نحو ذلك، لكن كون مولى القوم أو حليفهم أو ابن أختهم أو من له صلة بهم من رحم أو غيره يعتبر منهم، فإن هذا أمر وارد في الشرع. ولذلك تجد كثيرا من المسلمين قد يلقبون ببعض قبائل العرب الذين نزلوا عليهم وهم من الموالي، أي من حيث يعني النسب، وأحيانا يقال فلان مولاهم وأحيانا يطلق، فيعني يطلق النسب دون أن ينص على كلمة مولى. نعم.
باب قصة الحبش وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني ألفدة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدسبان وتضربان، والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه، فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منى. وقالت عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فزجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم أمنا بني أرفدة، يعني من الأمن.
وفي هذا الحديث وهذا الباب ثلاث مسائل. المسألة الأولى جواز ضرب الدف للنساء في أيام الأعياد وأيام الأفراح كحفل الزواج أو كولد يعني كإعلان النكاح ونحو ذلك، وقد أقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وبشرط أن يكون ما يقال في مع هذه الدفوف كلاما مباحا ليس فيه إثارة غرائز وليس فيه مبالغة وليس فيه شيء مما يفعل اليوم أو كثير مما يفعل اليوم من الحذيان والصياح وما إلى ذلك مما قلد فيه المغنون والمغنيات. ولا يصح الاستدلال بهذا على جواز الغناء كما يستدل به بعض المفتين في هذه الأزمنة، فإن هذا شيء آخر، غاية ما هنالك هو التعبير عن الفرح وإعلان النكاح وإعلان الفرحة في العيد بضرب الدف. ومنه أن امرأة نذرت أن تضرب على النبي صلى الله عليه وسلم بالدف إنه عاد سالما، فمثل هذا لا شيء فيه إن شاء الله. أما التوسع فيه ليشمل الرجال فيضربون بالطنبور فإن الحديث الذي يستدل به البعض في هذا الباب لا يثبت من حيث السند، وينبغي أن تكون الدفوف دفوف شرعية. أما ما فيها يعني بعض الشنشنة أو ما يسمى الآن بالدربكة أو ما إلى ذلك فقد خرج عن كونه ماذا؟ عن كونه دفا، ولا يشمل الطبل الذي يدقه الرجال البتة. المسألة الثانية هي سماحة الإسلام وحسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وتعليله لأبي بكر عندما انتهر هاتين الجاريتين. والمسألة الثالثة كونه لطفه مع أهله وحسن معاملته لأهله، وهو كيف وهو القائل خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فقد كان يحمل عائشة ويسترها وهي تنظر إلى الأحباب وهم يلعبون بالأسنة. وفي ذلك أيضا من الفوائد أن جواز نظر المرأة إلى الرجال إذا لم تكن هناك فتنة، وإذا لم تكن أو إذا كانوا محتشمين في لباسهم. أما حديث أو عمي أواني أنتما فإنه حديث ضعيف، لكن كما قلت بشرط عدم الفتنة وعدم الخلوة وعدم الاختلاط. فكون عائشة رضي الله عنها تنظر إلى هؤلاء وهم يلعبون فهذا يدل على جواز هذه المسألة. وهناك فائدة أخرى أيضا، وهي جواز اللعب المباح، بل إن بعضه مشروع كالانتضال والرمي ونحو ذلك إذا لم يشغل عن طاعة الله أو لم يشغل عن الصلاة، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فإذا كان له بالأولاد والأولاد محرمة فما دونه من باب أولى وأحرى. وفيه جواز تأمين غير المسلمين كهؤلاء الأحباب الذين وفدوا إلى المدينة، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أمنا بني أرفدة، وسواء كان هذا أرفدة اسم جد من أجدادهم أو وصف لهم كما ذكر أهل العلم، والمقصود أنه يبين لهم أنهم آمنون في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل.
قال باب من أحب أن لا يسب نسبه. قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن حسان بن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين، قال كيف بنسبي فيهم؟ فقال حسان لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. وعن أبيه قال ذهبت أسب حسان عند عائشة فقالت لا تسبه فإنه كان ينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله. وفي هذا الحديث استنتج الإمام البخاري رحمه الله منه حكما عظيما، وهو أنه يحق للرجل أن يتأثر لو نيل من نسبه، وأنه له أن يدافع عن نسبه إذا عير به أو إذا نيل منه. وهذا هو المناسب للترجمة. وفي الحديث عدة فوائد، منها فضل حسان رضي الله عنه الأنصاري المعروف شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها جواز هجاء الكفار لا سيما إن هجوا المسلمين، فهؤلاء هجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجوا المسلمين، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لحسان أن يهجوهم، بل قال عليه الصلاة والسلام اهجهم وروح القدس معك. وكان رضي الله عنه يضرب بلسانه أرنبة أنفه ويقول لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء. ومثل هذا الفخر لا يجوز إلا في مثل هذه المناسبة لإظهار قوة المسلمين. وفيه ورع عائشة رضي الله عنها، فإنه قد حصل من حسان ما حصل كغيره ممن وقعوا بسبب إشاعة المنافقين في مسألة الرفق، ولكنها رضي الله عنها لم تنتقم لنفسها، بل ردت على الذي نال من حسان رضي الله عنه وقالت إنه كان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشير رضي الله عنها بذلك إلى إذن النبي صلى الله عليه وسلم له بأن يهجو كفار قريش. وفيه وجوب الحيطة في إذا أراد المسلم أن الشاعر أن يهجو أحدا من الكفار عليه أن يحتاط لما قد يترتب على ذلك من أمور ومخالفات ومفاسد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بنسب فيهم؟ فقال حسان لأسللنك من بينهم كما تسل الشعرة من العجين، أي سيؤدي الغرض بهجاء قريش كفار قريش ولن يمس نسب النبي صلى الله عليه وسلم بسوء. ثم ذكر قصيدته المشهورة رضي الله عنه، والتي منها عزمنا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة فقد برح الخفاء، عزمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كذاء، فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، هجوت محمدا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء، هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، إلى أن قال في ختامها لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء، رضي الله عنه وأرضاه. نعم تفضل.
باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، وقوله من بعد اسمه أحمد. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء، أنا محمد وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد.
في هذا الحديث وما تقدمه من آيات وما أورد الشيخ أو الإمام البخاري قبله من آيات بيان لأسماء النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة في القرآن والسنة، وهي خمسة أسماء، وهناك اسم ثابت وهو المتوكل ورد في حديث حكاه النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل الكتاب أو عن ما ورد في التوراة أو الإنجيل، وهو المتوكل. وقد ورد اسم محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن في 4 آيات، وبقية القرآن كان يخاطبه بوصف الرسالة والنبوة، بينما جميع الأنبياء الذين ذكروا في القرآن كانوا يخاطبون بأسمائهم، وهذا من دلائل فضله عند الله تبارك وتعالى وميزته على غيره من الأنبياء. وكذا والأنبياء لا شك أن بعضهم يفضل بعضا، وأفضلهم وخاتمهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قد ورد في سورة آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وفي سورة الأحزاب: وفي سورة الأحزاب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي سورة الفتح: وفي سورة محمد الذين آمنوا وآمنوا بما أنزل على محمد. وفي سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. كما ورد في القرآن اسم أحمد. وفي سورة الصف قال تبارك وتعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وفي هذا الحديث ذكر أن له 5 أسماء، فهو محمد وهي مبالغة في الحمد، وأحمد هو إما صفة مشبهة أو اسم تفضيل، ويمكن أن تكون دالة على الأمرين، فهو الذي يحمده الناس في الدنيا والآخرة، ويحمده ربه سبحانه وتعالى ويبعثه مقاما محمودا. وذكر أن من أسمائه بعد محمد وأحمد قال: وأنا الماحي. وعلل ذلك صلى الله عليه وسلم بأن الله يمحو به الكفر، سواء قيل إن المقصود محوهم من جزيرة العرب، أو قيل أن المقصود أنهم سيمحون من الوجود في زمن عيسى عندما يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنه يتعلق بظهور الإسلام، فالإسلام يعلو ولا يعلى وإن كان للكافرين وجود. ثم قال: وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي أو عند قدمي، والمقصود الذي يتبعه الناس في دينه ويستقيمون على دينه ويقتدون به صلى الله عليه وسلم، بل إنه أول من يستسرى بالجنة ثم يتبعه الناس فيدخلون بعد أن يدخل هو وأمته. مقال: وأنا العاقب أي خاتم الأنبياء الذي لا نبي بعده، الذي لا نبي بعده، هو خاتم الأنبياء والمرسلين، كما جاء في الحديث الصحيح: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل بناء أحكم بناؤه لبنه من الذهب والفضة، وحكم بناؤه إلا موضع لبنه، فبات النظار يتعجبون من صنعه، فكنت أنا قد سددت موضع تلك اللبنة، ولا يجوز أن يسمى باللبنة كما يفعله بعض الخرافيين. ما خرج عن هذه الأسماء فإنه أوصاف كالهادي والبشير والنذير والمنذر والرحمة والنعمة وما إلى ذلك مما جاء في القرآن والسنة من أوصاف، وهي لا تكاد تحصر لكثرتها، ولا يجوز أن تعتبر أسماء إذ لم يرد قول أو ما يدل على كونها أسماء، وإنما هي ماذا؟ أوصاف. كما أن ثمة خطأ يقع فيه بعض المتأخرين، وهو تسميته ببعض الحروف المقطعة التي جاءت في أول بعض سور القرآن الكريم، فقد سموه ياسين، وسموه طه، وما بقي إلا أن يسموه نون وقاف وألف لام ميم وكافا يا عين صاد ونحو ذلك، لكنه باطل، بل وحتى التسمية بطه لا تصح، فطه عبارة عن كم حرف؟ حرفين، ومثلها ياسين وغيرها، فليست أسماء كما يدعي المدعون، بل هي حروف مقطعة نزلت في أوائل السور، والله أعلم بمراده بها، لكن لعل من الحكمة أن يبين للعرب أن هذا القرآن الذي عجزت عن الإتيان بمثله فإنه مكون من هذه الحروف التي تقرؤونها أمامكم، ألف لام ميم، ألف لام راء، ألف لام ضاد، حاميم، عين سين قاف، نون كاف، نون قاف، وغير ذلك، صاتيم ميم، حاميم، فكل هذه حروف مقطعة جاء بها لبيان عظم هذه الآيات، وأن هذا القرآن الذي تحداكم الله بالاتيان بسورة مثله وبعشر سور مثله إنه مكون من هذه الحروف، فليست أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي بعده بيان أن الله عز وجل قد أخذ الكفار، فإنهم قد تموا النبي صلى الله عليه وسلم مذمما، فصار سبهم وشتمهم منصب على ماذا؟ صار شتمهم وسبهم منصبا على ماذا؟ منصبا على مذمم وليس على محمد، وهذا فرق من الله عز وجل عن اسم نبيه صلى الله عليه وسلم من أن ينال بأذى. نعم.
باب خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون لولا موضع اللبنة. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين.
في هذين الحديثين بيان لختم النبوة، وقد ربط الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز على ختم النبوة: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر من بينها وختمت بها الرسالة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا نبي بعدي. وفي هذين الحديثين بيان موضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ختمت به الرسالات، وشبه ذلك ببيت بني من اللبن إلا موضع لبنة خاصة في إحدى زواياه، والناس يطوفون به ويتعجبون ويقولون لولا أكملت هذه الزاوية فأنا سددت موضع تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين. وفيه رد على من ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم، يعني في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين الذين لم يأتي بعدهم نبي مرسل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن حقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63. وقال ابن شهاب: وأخبرني سعيد بن المسيب مثله.
هنا بيان هذا الباب، وسيأتي له مزيد بيان في يعني عند ذكر وفاته صلى الله عليه وسلم وتاريخ الوفاة في نهاية السيرة أو عند ذكر كتاب السير. والمقصود هنا أنه توفي عليه الصلاة والسلام وهو في هذا السن، ومن الأقدار التي قدرها الله أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وحتى علي كلهم توفوا وهم أبناء 63 سنة، وذلك بعد أن أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. والمقصود أن نعرف أنه توفي بعد أن أدى الأمانة التي ألقيت على عاتقه، وقد توفي في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول على الصحيح. تاريخ الوفاة أثبت من تاريخ المولد، لذلك من يتخذون الموالد والأعياد الجاهلية بناء على التاريخ فضلا عن كونه بدعة من البدع، فإنه لم يثبت أن المولد كان في 12 من ربيع الأول، بل ورد فيه أكثر من 100 قول، وإنما الثالث أو الذي أجمعت عليه عامة السير أن 12 من ربيع الأول هو يوم تاريخ ماذا؟ الوفاة. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي بعد جهاد عظيم حتى فهو بعد أن أكمل الله له الدين في مدة قصيرة هي 23 عاما مليئة بالكفاح والجهاد في سبيل الله ونشر العلم وهداية الناس إلى دين الله الحق. نعم.
باب كنية النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل يا أبا القاسم فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال سموا باسمي ولا تفتنوا بكنيتي. وقال وحدثنا محمد بن كثير قال حدثنا شعبة عن منصور عن سالم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تفتنوا بكنيتي. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين قال سمعت أبا هريرة يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تفتنوا بكنيتي.
في هذا هذه الأحاديث توجيه النبوي الكريم إلى أن تسمى باسم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يوجد قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من سمي بهذا الاسم إلا أسماء قليلة يقال إنها لا تزيد على 4 والله أعلم، وأنها كانت يعني قل ما يسمي بهذا الاسم، وأنه لا وإنما قبله لا يزيدون عن 4 أسماء على خلاف موجودة في مظانها. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن أن يسمى باسمه، والتسمي بمحمد سنة لقوله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي، هذا أمر وهو أمر مستحب. أما حديث خير الأسماء ما حمر ما حمد وعبد فهذا ضعيف، والأصح منه خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء ماذا؟ حارث وهمام، حارث وهمام. فينبغي للمسلمين تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتكنى أحد بأبي القاسم، والنهي على سبيل يعني الكراهية الترزيهية لا على سبيل التحريم. نعم.
باب حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الفضل بن موسى عن الجعيد بن عبد الرحمن رأيت التائب بن يزيد ابن 94 جلدا معتدلا فقال قد علمت ما متعت به.
رأيت من؟
رأيت التائب بن يزيد.
نعم.
ابن 94 جلدا معتدلا فقال قد علمت ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن خالتي ذهبت بي إليه فقالت يا رسول الله إن ابن أختي شاك فادعو الله له، قال فدعا لي النبي فدعا لي صلى الله عليه وسلم.
وفي هذا الحديث فضل السائب بن يزيد رضي الله عنه وأرضاه وحرص الصحابة على الخير أينما كان، وقد كانت خالته تدعو أو تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دليل على حرصه على ما ينفع أصحابه من أمور الدنيا والآخرة. وقد عمر هذا الرجل وبارك الله في عمره ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا جواز أو مشروعية طلب الدعاء من الأفاضل الأحياء، فقد كانوا إثبان حياة النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه ماذا؟ الدعاء، كما طلبوا منه يوم الاستسقاء، وكما طلب منه ذلكم الرجل الضرير أن يدعو الله أن يشفيه وما إلى ذلك. فيوم كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم كانوا يتوجهون إليه بطلب الدعاء، فقد دعا لعلي رضي الله عنه ولغيره من الصحابة، ودعا لأبي سلمة ولأم سلمة بأن يصرف الله خيرا، فأخلفها به صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن الدعاء يكون يطلب من الأحياء كفاحا، يعني مباشرة، لأن تتوسم في أخيك الصلاح وتكون لك حاجة ملحة فتطلب منه أن يدعو لك، فهذا لا بأس به، لا بأس به أن تطلب من أخيك الحي القادر على الدعاء أن يدعو لك. أما الدعاء يعني أما طلب الدعاء من الموتى في قبورهم أو طلبهم ممن كانوا بعيدين عنك قابعون في بيوتهم، فإن ذلك محرم، بل هو خطير جدا، قد يجر إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، يجرنا إلى أو يجر أصحابه المشرك بالله جل وعلا، بل قد يجر إلى دعاء الشخص نفسه من دون الله. والله تبارك وتعالى يقول: من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فالناس الآن يدعون الموتى في قبورهم، أو كثير من المنتسبين إلى الإسلام في هذه الأزمنة يدعون الموتى في قبورهم ويظنون أن ذلك يقربهم إلى الله زلفى والعياذ بالله. فالمسلم إذا أراد أن يطلب من أخيه أن يدعو له يطلب منه ويكلمه مباشرة، فيطلب منه أن يدعو له مباشرة ولا يتوسط لأحد عنده في طلب الدعاء.
باب صفة النبي
كما تعلمون قصة أنس في حديث الاستسقاء وطلب من الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي للمسلم أن ينصب نفسه يعني للناس ويطلب منهم أن يدعوه أو أن يطلب منه الدعاء، وأن لا يكون هذا بمقابل، يعني البعض من الناس ينصب نفسه أنه يدعو يبارك للناس أمورهم ويأخذ منهم نقودا كما هو الحال في بعض المتصوفة. وأيضا ينتبه إلى أن يكون طلب الدعاء دون تعلق بالشخص نفسه، وإنما يعتقد أن هذا الدعاء سبب من الأسباب، ولكنه لا ينفع إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ودعا لبعض القبائل، ودعا لبعض الأفراد، نعم. تفضل.
باب خاتم النبوة. قال: حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا حاتم عن الجعيد بن عبد الرحمن قال: سمعت السائب بن يزيد قال: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وقع فمسحن ابن أختي وقع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه. قال ابن عبيد الله: الحجلة من حجل الفرج الذي بين عينيه. وقال إبراهيم بن حمزة: مثل زر الحجلة.
هنا في هذا الحديث المسائل العافية، المسألة الأولى وقد تقدمت جواز أو مشروعية طلب الدعاء من القادر عليه وأن يكون حيا قادرا على الدعاء، وقد تقدم الكلام فيه. وثانيا فيه منقبة ليزيد للسائب بن يزيد رضي الله عنه، حيث خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء، وفيه حرص هذه الصحابية على صلاح ابن أختها واستقامته على طاعة الله سبحانه وتعالى، وفيها أن يعني ثبوت ختم النبوة، وقد ورد في غير في أكثر من مناسبة، فإنه رآه مثل الزر الصغير الذي يعني هو سواء قيل إن المقصود بالتشبيه بالحجلة الحجلة الطائر المعروف، أو أنه الزر الذي يكون في جبهة وجبهة الفرس نحو ذلك، وهو مدور يشبه الطوق أو يشبه الحلقة. والمقصود ثبوت خاتم النبوة في ظهره صلى الله عليه وسلم، وقد يعني رأى ذلك حتى الحبر في قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أو قبل أن يبعث نبيا عليه الصلاة والسلام، وهذا عالم من أعلام النبوة التي يجب الإيمان والتسليم بها. نعم.
باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال: صلى أبو بكر رضي الله عنه العصر ثم خرج يمشي، فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال: لأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي، وعلي يضحك. قال: وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن يشبهه. قال: وحدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي عليهما السلام يشبهه. قلت لأبي جحيفة: صفه لي. قال: كان أبيض قد شمط، وأمر لنا النبي صلى الله عليه وسلم ب13 قلوصا. قال: فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نقبضها. قال: وحدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن وهب أبي جحيفة السوائي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت بياضا من تحت شفته السفلى العنفقة. قال: وحدثنا عصام بن خالد قال حدثنا حريز بن عثمان أنه سأل عبد الله بن بس صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا؟ قال: كان في عنفقته شعرات بيض. قال: وحدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: سمعت أنس بن مالك قال سمعت أنس بن مالك يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير أزهر اللون ليس بأبيض أمهق ولا آدم ليس بجعد قطط ولا سط رجل أنزل عليه وهو ابن 40 فلبث بمكة 10 سنين ينزل عليه وبالمدينة 10 سنين فقبض وليس برأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال ربيعة فرأيت شعرا من شعره فإذا هو أحمر فسأل فقيل أحمر فقيل احمر من الطيب. قال وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم وليس بالجعد القطط ولا بالصبر. بعثه الله على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين فتوفاه الله وليس برأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال وحدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. قال وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام عن قتادة قال سألت أنسا هل خطب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إنما كان شيء في خطبين. قال وحدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين له شعر يبلغ شحمة أذنه رأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه. وقال يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه إلى منكبيه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال سئل البراء أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف قال لا بل مثل القمر. قال حدثنا الحسن بن منصور أبو علي قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور بالمصيصة قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت أبا جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ ثم صلى الظهر 2 ركعة والعصر 2 ركعة وبين يديه عنزة وزاد فيه عون عن أبيه أبي جحفة عن أبيه أبي جحيفة قال كان يمر من ورائها المارة وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بهما وجوه قال وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بهما وجوههم قال فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من السل وأطيب رائحة من المسك. قال وحدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال وحدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تسمعي ما قال المدلجي ألم تسمعي ما قال المدلجي لزيد وأسامة ورأى أقدامهما إن بعض هذه الأقدام من بعض. قال وحدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن تبوك. قال فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه قال وحدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يسرقون رؤوسهم، فكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. وقال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. قال وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمته الله فينتقم لله بها. قال وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال ما مسست حريرا ولا ديباجة ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن مهدي قال حدثنا شعبة مثله وإذا كره شيئا عرف في وجهه. قال حدثني علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة الأسدي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى نرى إبطيه. قال وقال ابن بكير حدثنا بكر فياض إبطيه. قال وحدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثهم
أن
أن أنس رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. قال: وحدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك بن مغول قال سمعت عون ابن أبي جحيبة ذكر عن أبيه قال: دفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطح في قبة كان بالهاجرة، خرج بلال فنادى بالصلاة ثم دخل فأخرج فضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع الناس عليه يأخذون منه، ثم دخل فأخرج العنزة وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى وبيص ساقيه، فركز العنزة ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر بين يديه الحمار والمرأة. قال: وحدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت: ألا يعجبك أبو فلان؟ جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك، وكنت أسبح، فقام قبل أن أقضي سبحتي، ولو أدركته لرددت عليه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم.
هذه الحديث 24 حديثا أوردها الإمام البخاري في بعض أوقات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، وهي أوصاف عظيمة يمكن أن نلخص أو أن نجمل بعضها انتقاء أو فهما من هذه الأحاديث العظيمة. فمنها تواضعه صلى الله عليه وسلم، ومنها أن الحسن رضي الله عنه يشبه خلقه عليه الصلاة والسلام، وهذا من حسن أو من دقة أبي بكر رضي الله عنه، وعيد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حيث مر بالحسن وكان عمره 7 سنين، وقال: ما رأيت وصفا أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الحسن. وقاله غير واحد من الصحابة، كما أنه سيأتي حديث في مكان آخر يذكر أن الحسين هو أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجمع بين هذين الأمرين أن يقال أن في كل منهما وصفا من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا ليس ثمة تعارض. كما أن من أوصافه نظارة وجهه صلى الله عليه وسلم، فكان أبيض ليس بياض المهق الذي يشبه البرد، وليست الحمرة التي تزيد أو يعني تكون زائدة، ولا الثمار الزائد، بل كان أبيض مشوبا بحمرة. ومن ذلك لين كفه صلى الله عليه وسلم وحسن ملبسه وحسن رائحته، ومن ذلك شعره كان بين السبط وبين القطط، يعني ليس يعني ليس بكامل يعني طالب بالكلية وليس متجعبا بحيث لا ينزل. وكان يخلقه صلى الله عليه وسلم حتى كانت له لمة وجمة، وكان يضرب، واللمة أو اللمة هي التي تضرب إلى الأذنين، والجمة هي التي تضرب أين؟ إلى الكتف، مع العناية به. وفي ذلك دليل على جواز يعني إعفاء شعر الرأس إذا عني به المسلم ولم يكن المقصود الشهرة ولا التفاخر بذلك. ومن أوصافه أنه شبه وجهه بالقمر، حتى عندما سئل قال هل هو كالسيف؟ قالوا لا، بل كالقمر ليلة البدر. وكان يغرق في وجهه إذا سر يبدأ يتلألأ، ويعني يظهر فيه ذلك أكثر. وإذا سمع ما يغضب الله سبحانه وتعالى فإنه أيضا فإنه يتغير بذلك ويتلون وجهه. هذه بعض الأوصاف الخلقية. وكان ربعة، يعني ليس بالطويل وليس بالقصير. وأما من أوصافه الخلقية فكان مشهورا بحسن السمع منذ نعومة أبصاره، والصدق والأمانة، حتى لقب بالصادق ولقب بالأمين قبل أن يبعث نبيا. وكان يتواضع للناس حتى إن العجوز لتأخذ بيده، ولا يفهم من هذا أنه تلمسه، فإنه نهى عن المصافحة ولا يصافح النساء، وإنما المقصود أنها تطلبه لحاجتها فيخرج معها فيقضي لها حاجتها. ومن أوصافه حلمه على أصحابه بل وحتى على من يخالفه. ومن أوصافه العفو والصفح، فلو قال قائل كيف هذا مع أنه هدر دم ابن خطل وغيره ممن أتاه الإسلام والمسلمين؟ فالجواب أنه لا ينتقم لنفسه وإنما ينتقم للإسلام والمسلمين، وإلا فقد عرف بعدم الانتقام لنفسه مهما فعل به. ولذلك لما لقي كفار قريش يوم فتح مكة قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. وقال لا تثريب عليكم اليوم. ومن أوصافه صلى الله عليه وسلم الخلقية أنه كان خلقه القرآن، كما تقول عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى قد وصفه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، وبقوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ومن أوصافه صلى الله عليه وسلم والخلقية أيضا الحلم والرفق والإشفاق على الأمة ولين القلب محبته والمحبة لأصحابه رضوان الله عليهم وتعارفهم وتفقد أحوالهم. ومن أوصافه صلى الله عليه وسلم الخلقية أيضا اتصافه عليه الصلاة والسلام بالرحمة والشفقة، وقد وصفه الله تبارك وتعالى بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. مع سلب وحسن معاملة لأهله ولأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. هذه بعض الأوصاف التي تفهم من هذه الأحاديث، وأوصافه عليه الصلاة والسلام أكثر من ذلك وأكثر من أن تحصر، موجودة في كتب الشمائل وكتب السير، فمن أراد أن يقف عليها فليرجع إليها بمغامها ليتأتى به في أخلاقه وفي سيرته صلى الله عليه وسلم. وليقتدي به في أقواله وأفعاله وتقريراته. والمقصود من سوق هذه الأوصاف أن يتأسى المسلمون به وأن يجتهدوا في اتباعه في أقواله وأفعاله وتقريراته، وأن يكون إدراكا لهم يحتذون حذوة ويقتدون به. كيف لا؟ وقد قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فأين نحن من هذه الصفات العظيمة التي كان يتصف بها صلى الله عليه وسلم من لين الجانب والأناة والحلم والرفق والتبسم في وجه إخوانه المسلمين؟ لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه خلق. إنني لأعجب من بعض الناس ضعاف الإيمان الذين دائما يتحدثون عن أخلاق الكفار عندما يعاملونهم، لأنهم حريصون على أمور ماذا؟ دنياهم، فلم يتخلقوا بتلك الأخلاق تدينا، وإنما تخلقوا ببعض الأخلاق من الصدق والوفاء بالعهد والوعد من باب الحرص على أمور دنياهم حتى لا تفوتهم ولا تفوتهم الصفقات في هذه الحياة الدنيا. أما النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجب أن نتأسى به ونتأسى بأصحابه، فإنما تخلقوا بهذه الخلق تدينا وتقربا إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك بشر النبي صلى الله عليه وسلم من يتصفون بحسن الخلق بجواره في الجنة: ألا وإن أخبركم بأقربكم مني منزلا يوم القيامة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أحاسنكم أخلاقا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يخطب نعله ويخيط ثوبه ويشارك أهله في خدمة بيته، وكان يمازحهم ولا يقول إلا حقا. مرة قال: لا تدخل الجنة عجوز. فالمسكين العجوز بكت فتلفظ معها النبي صلى الله عليه وسلم وبين لها أن المقصود أن المسلم يدخل الجنة في سن معين وهو سن 33 سنة سن عيسى عليه السلام. وجاء رجل يطلب منه ركوبة فقال لك عندي ابن ناقة. قال وماذا أفعل بابن الناقة؟ يعني أليس الجمل مهما كبر هو ابن الناقة؟ نعم. ولو استعرضنا سير في أخلاقه أو الأوصاف التي جاءت في أخلاق القرآن والسنة لقال بنا المقام. نسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يقتدي به وأن يجعله قدوتنا في كل ما نعمل وما نقول وأن نرزقنا وإياكم اتباعا والسير على نفسه والاقتداء بهديه والاستنانة بسنته والاجتهاد بطاعته والعمل بما كان يعمل حتى نلقى الله تبارك وتعالى وهو عنا راض. وفقنا الله واياكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
هذا سائل عبر الانترنت من فرنسا يقول ينتشر في فرنسا عندنا التسمية بجنة وريان، هل هذه الأسماء جائزة؟
الرسول صلى الله عليه وسلم يعني غير بعض الأسماء التي فيها مبالغة، فقد غير اسم برة وهي زينب رضي الله عنها سماها زينب، وغير اسم أبي الحسن وقال أنت أبو شريح. فالأسماء التي فيها مبالغة مثل اسم إيمان أو جنات أو ما إلى ذلك الأولى تغييرها، أما ريان فلا يظهر لي أنه من الأسماء التي فيها مبالغة. نعم.
هذا السائل من الكويت كذلك يقول ما حكم غناء الزوجة لزوجها؟
لا بأس أن تغني المرأة لزوجها بكلمات المباحة اللينة الطيبة التي تحببه إليها وتسهم في يعني غرب المحبة بينهما بدون قبل بدون موسيقى وبدون معازف. نعم.
وهذا السائل من كذلك من الكويت يسأل عن العرضة المصاحبة للدف، هل هي من اللهو المباح للرجال؟
هذه يسأل عنها سماحة المفتي. أنا أقول لو كلمة من الدف لا أرى بها بأسا، لكن إذا صاحبها الدف فإنها محل نظر والأولى البعد عنها. وحديث القنبور الذي يستدل به البعض حديث لا يصح. نعم.
هل فضل ماء زمزم في شربه في مكانه او له نفس الفضل حتى ولو نقل الى مكان اخر؟
الله، الحديث عام، زمزم لما شرب له وطعامه طعم وشفاه سقم، ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم الفضل في الشرب منه مباشرة في مكة، وقد ثبت نقله عن غير واحد من السلف، مما يدل على ان فضله باقٍ باذن الله تعالى حتى ولو نقلته الى مكان اخر. نعم.
هذا يسأل يقول الا يستدل من حديث غفار غفر الله لها واسلم سالمها الله وعصية عصت الله ورسوله اهمية اختيار الاسم الحسن وان الاسم السيء يعتبر سيئا وشؤما على صاحبه؟
على كل حال هو السنة ان يختار المسلم الاسم الحسن، وان ولذلك قال خير اسماء عبد الله وعبد الرحمن وأصدق الأسماء حارث وهمام. فعلى المسلم أن يختار الاسم الحسن لأمرين، الأمر الأول أنه هو السنة، والأمر الثاني أنه فيه أنه يدعو إن شاء الله إلى التفاؤل وإلى الخير، بدلا من أن يذكر اسم فيه شيء من الغلظة والجفاء. نعم.
هل يجوز الصلاة على السجادة التي رسم عليها الكعبة أو القبة في المسجد النبوي، وهل في ذلك شيء محظور شرعا؟
لا ينبغي تعمد ذلك، فإن دعت إليه ضرورة استعمل السجادة أيا كانت، إذا خلت من الصور ذوات الأرواح. ولذلك الحمد لله لما أتى الشيخ ابن باز بأن الرسم على السجادات بدعة، فقام بعض أصحاب المصالح بإنتاج سجادات ليس فيها نسبة صورة الكعبة، وهو مصنع السبيعي في المدينة جزاه الله خيرا، وهذا حلوه كثير من التجار الآن. وعلى أي حال يخشى أن يجر ذلك إلى بدعة، أو أن يظن البعض من الناس أنه إذا لم يصلي على سجادة في صورة الكعبة يظن أن ذلك من الدين، بل إن السجادة في حد ذاتها لا تستقبل سواء كان فيها صورة الكعبة أو ليست فيها صورة الكعبة، إلا إذا دعت إليها الحاجة كالحر والقر مثلا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقه الله، أفيدك أني وضعت قناة المجد وقصدي تسلية الأطفال، الله يعلم بذلك، لكني فوجئت أن قناة المجد كلها أناشيد، بل غناء مزاميره أنوفهم وشفاههم ولهم همهمة، بل زادوا بالأناشيد كثيرا، فما العمل؟
أبعد عن هذا تسلم، أبعد عن هذا تسلم، عن كل هذه القنوات لا خير فيها. نعم.
فضيلة الشيخ غفر الله
لك، على إذاعة القرآن ففيها علم ودروس خير كثير. نعم.
فضيلة الشيخ غفر الله لك، ما رأيكم
ما رأيكم
في من يقول أن بدعة المولد النبوي هي كما يزعم أنها مساوية لبدعة دعاء ختم القرآن في رمضان؟
شتان بين مشرقين ومغربين، دعاء ختم القرآن ورد عن بعض الصحابة، مع أنني أوافق شيخنا الشيخ ابن تيمين والشيخ ابن باز من أن الأولى تركه، لكن طبعا أستغفر الله كلمة أوافق لست في مصابهم، لما أقول كلمة أوافق قلت أنا قصدي أن الذي يظهر لي مع قلة بضاعتي وقلة علمي أن الأولى والأكمل هو ترك ذلك، هذا هو الأولى، والاكتفاء بالدعاء في الوتر هذا هو الأولى. ومع ذلك لا أرى أن نترك أو أن نفارق الجماعة من أجل ذلك كما يفعل بعض الشباب. لا تفرق يا أخي في الصلاة في المسجد النبوي والمسجد الحرام، لعلك تحصل على الوعد من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهنا لعلي أعلق على هذه المسألة على بعض الذين يتمتعون في المسجد النبوي أو المسجد الحرام ويحولون جلساتهم إلى قصص وسواليف، والمسلمون يصلون، أرى أنهم يأتمون بهذا، يأتمون، ولكن أنهم يسمعون القرآن يتلى، والله تبارك وتعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ثم ألا تريد الخير؟ ألا تريد أن يكتب لك قيام ليلة إذا صليت مع الإمام؟ البعض من الناس يقول أنا أنصرف لأني أرى أن السنة 11 ركعة، والله يا أخي الكريم أنا أقول لك لو صليت وحدي أو كنت إماما لما زدت على 11 ركعة، ومع ذلك فإني لا أمنع الناس من الزيادة، لأن عندنا ما يدل على ذلك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل ماذا؟ مثنى، أي حتى لو زادت على 11، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما صلى، أقول نعم الأولى هو التقييم بإحدى عشرة لو أمكن، لأنه هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لا يمنع أن نزيد، ولا سيما أن عندنا ما يستأنس به في مسألة الزيادة، بل ما يدل على جواز الزيادة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة من ناحية، ومن ناحية أخرى قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى كما سمعنا الحديث. فاكتب الأجر العظيم يا عبد الله، أما أن تحول جلساتك في المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى توريث وقطر بدعوى أنك لا تريد أن تزيد على 11 ركعة، فإنك تأثم بذلك والله، وإنك قد حرمت من أجر عظيم، وهو من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وليس المقصود الإمام الأول، وإنما المقصود من قام حتى تنقضي الصلوات. نعم.
ما رأي فضيلتكم في من تحصل له التزكية من بعض أكابر العلماء ثم إن هذا المزكى يضل بعد ذلك ويتمسك أتباعه بالتزكية من قبل العلماء؟
هذا من جهله الذي يتعلق به بعد أن انحرف عن الجادة والعلماء وطلبة العلم لهم الضائع، والله يتولى الضرائب، فقد يزكون أشخاصا بناء على ما ظهر لهم، والقلوب بين الصغير وصابع الرحمن، قد يحصل لهؤلاء انحراف في المستقبل، بعد عن المنهج السلف، تكفير، وكثير ما وقع طلبة العلم في شيء من ذلك، فلا ذنب لهم في هذا لأنهم زكوا بحسب ماذا؟ ما ظهر لهم. ونحن مأمورون بأن نأخذ المسلمين بظواهرهم لأن لم نستطع عن قلوبهم، فكون هذا الشخص فكون ذلك الشخص المزكى وجد أنه منحرف بعد ذلك، سواء انحرف خلقيا وسلوكيا بفعل الجرائم والمعاصي، أو انحرف سلوكيا باتباع منهج الخوارج أو المتصوفة ونحو ذلك، فإنه ليس للمزكي ذنب في هذه المسألة. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما القول الراجح فيما يقطع صلاة الرجل؟ فقد ورد في الحديث أنه يقطعها الأتان والكلب الأسود والمرأة، وهنا في حديث أبي جحيفة عن أبيه أنه صلى الله عليه وسلم لما ركز العنزة كان يمر بين يده بين يديه الحمار والمرأة. وجزاكم الله.
الذي يظهر لي أن الكلب الأسود وحده هو الذي يقطع الصلاة، وأن مسألة المرأة والأتان أن ذلك مستثنى، والذي ينبغي هو عدم المرور إلا من وراء السترة، سواء رجلا من الرجل أو من المرأة. نعم.
هل يجوز أن أصلي تحية المسجد وسنة الوضوء في نية واحدة أو في عمل واحد؟
تكفي تحية المسجد، تكفي عن أي شيء، ومن أراد أن يتنفل زيادة فليفعل.
ما رأيكم حفظكم الله باسم ملاك؟
اسم ملاك لا يجوز، هذا فيه مبالغة عظيمة، وكون هذه البنت تسمى ملاك يعني فيه تزكية فوق ما ينبغي، وكذلك اسمه بملكة أو ملاك أو نحو ذلك. إذا كان لابد تسمى مليكة من ملك الخير إن شاء الله تبارك وتعالى، أن يتم مليكة موجود عند السلف.
هل يجوز التسمي بأبي عيسى؟
لا بأس بالتسمي بأبي عيسى، من حرج، لأن هذه كنية، إذا كان له ولد اسمه عيسى فالحمد لله، وإلا فيجوز التكني بعيسى وبأي من الأسماء المشروعة. وإذا كان قصد السائل أن عيسى ليس له أب عيسى، لا فعيسى النبي، أما ما عدا ذلك فإنه يجوز. وهذا الإمام الترمذي ما كنيته أبو عيسى. نعم. طيب، ونكتفي بهذا إلى درس الغد إن شاء الله، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأجل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله باب ابن أخت القوم منهم ومولى القوم منهم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا لا إلا ابن أخت لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم. باب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد هذا الباب فيه فائدتان أو تحضرنا فيه فائدتان. الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم دائما يحتاط للمسلمين في جميع الأمور، فهو يسألهم هذا السؤال ليكونوا على بينة من أمرهم مما سوف يقال، ولأنه قد يخص أقوام بأمور معينة يحتاج أن يخصهم بها المتكلم، فيحتاج إلى أن يحتاط لأمره حتى يكون يحقق الغرض الذي سيكلمهم فيه. والفائدة الثانية أن أخت القوم أن ابن أخت القوم أو مولى القوم منهم، بمعنى أنه يمكن أن ينسب إليهم فيقال الفلاني أيضا. فالإمام البخاري وكذلك حليف القوم ومولاهم الذي سواء بطريق الولاء الناتج عن العتق أو بطريق الحلف بين المسلمين، الحلف الذي يقصد منه توثيق عرى الأخوة بين الإسلام بين المسلمين، فقد ينسب الشخص إلى قبيلة ما من باب الولاء أو من جهة الحلف الذي أقره الإسلام على قضاه الإسلام عليه، حتى لا يفهم أحد من النهي من أن ينتسب الرجل إلى غير أبيه أن ذلك داخل في مثل هذه الصورة. فإن الحديث الأول قد وقد ينتج عن انتساب الرجل لغير أبيه أمور خطيرة تتعلق بالإرث أو النسب أو نحو ذلك، لكن كون مولى القوم أو حليفهم أو ابن أختهم أو من له صلة بهم من رحم أو غيره يعتبر منهم، فإن هذا أمر وارد في الشرع. ولذلك تجد كثيرا من المسلمين قد يلقبون ببعض قبائل العرب الذين نزلوا عليهم وهم من الموالي، أي من حيث يعني النسب، وأحيانا يقول يقال فلان مولاهم وأحيانا يطلق، فيعني يطلق النسب دون أن ينص على كلمة مولى. نعم.
باب قصة الحبش وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني أرفدة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدفبان وتضربان، والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه، فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منى. وقالت عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فزجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم أمنا بني أرفدة، يعني من الأمن.
وفي هذا الحديث وهذا الباب ثلاث مسائل. المسألة الأولى جواز ضرب الدف للنساء في أيام الأعياد وأيام الأفراح كحفل الزواج أو كولد يعني كإعلان النكاح ونحو ذلك، وقد أقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وبشرط أن يكون ما يقال في مع هذه الدفوف كلاما مباحا ليس فيه إثارة غرائز وليس فيه مبالغة وليس فيه شيء مما يفعل اليوم أو كثير مما يفعل اليوم من الحذيان والصياح وما إلى ذلك مما قلد فيه المغنون والمغنيات. ولا يصح الاستدلال بهذا على جواز الغناء كما يستدل به بعض المفتين في هذه الأزمنة، فإن هذا شيء آخر، غاية ما هنالك هو التعبير عن الفرح وإعلان النكاح وإعلان الفرحة في العيد بضرب الدف. ومنه أن امرأة نذرت أن تضرب على النبي صلى الله عليه وسلم بالدف إن هو عاد سالما، فمثل هذا لا شيء فيه إن شاء الله. أما التوسع فيه ليشمل الرجال فيضربون بالطنبور فإن الحديث الذي يستدل به البعض في هذا الباب لا يثبت من حيث السند، وينبغي أن تكون الدفوف دفوف شرعية. أما ما فيها يعني بعض الشنشنة أو ما يسمى الآن بالدربكة أو ما إلى ذلك فقد خرج عن كونه ماذا؟ عن كونه دفا، ولا يشمل الطبل الذي يدقه الرجال البتة. المسألة الثانية هي سماحة الإسلام وحسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وتعليله لأبي بكر عندما انتهر هاتين الجاريتين. والمسألة الثالثة كونه لطفه مع أهله وحسن معاملته لأهله، وهو كيف وهو القائل خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فقد كان يحمل عائشة ويسترها وهي تنظر إلى الأحباب وهم يلعبون بالأسنة. وفي ذلك أيضا من الفوائد أن جواز نظر المرأة إلى الرجال إذا لم تكن هناك فتنة، وإذا لم تكن أو إذا كانوا محتشمين في لباسهم. أما حديث أو عمي أواني أنتما فإنه حديث ضعيف، لكن كما قلت بشرط عدم الفتنة وعدم الخلوة وعدم الاختلاط. فكون عائشة رضي الله عنها تنظر إلى هؤلاء وهم يلعبون فهذا يدل على جواز هذه المسألة. وهناك فائدة أخرى أيضا، وهي جواز اللعب المباح، بل إن بعضه مشروع كالانتضال والرمي ونحو ذلك إذا لم يشغل عن طاعة الله أو لم يشغل عن الصلاة، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فإذا كان له بالأولاد والأولاد محرمة فما دونه من باب أولى وأحرى. وفيه جواز تأمين غير المسلمين كهؤلاء الأحباب الذين وفدوا إلى المدينة، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أمنا بني أرفدة، وسواء كان هذا أرفدة اسم جد من أجدادهم أو وصف لهم كما ذكر أهل العلم، والمقصود أنه يبين لهم أنهم آمنون في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل.
قال باب من أحب أن لا يسب نسبه. قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن حسان بن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين، قال كيف بنسبي فيهم؟ فقال حسان لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. وعن أبيه قال ذهبت أسب حسان عند عائشة فقالت لا تسبه فإنه كان ينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله. وفي هذا الحديث استنتج الإمام البخاري رحمه الله منه حكما عظيما، وهو أنه يحق للرجل أن يتأثر لو نيل من نسبه، وأنه له أن يدافع عن نسبه إذا عير به أو إذا نيل منه. وهذا هو المناسب للترجمة. وفي الحديث عدة فوائد، منها فضل حسان رضي الله عنه الأنصاري المعروف شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها جواز هجاء الكفار لا سيما إن هجوا المسلمين، فهؤلاء هجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجوا المسلمين، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لحسان أن يهجوهم، بل قال عليه الصلاة والسلام اهجهم وروح القدس معك. وكان رضي الله عنه يضرب بلسانه أرنبة أنفه ويقول لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء. ومثل هذا الفخر لا يجوز إلا في مثل هذه المناسبة لإظهار قوة المسلمين. وفيه ورع عائشة رضي الله عنها، فإنه قد حصل من حسان ما حصل كغيره ممن وقعوا بسبب إشاعة المنافقين في مسألة الرفق، ولكنها رضي الله عنها لم تنتقم لنفسها، بل ردت على الذي نال من حسان رضي الله عنه وقالت إنه كان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشير رضي الله عنها بذلك إلى إذن النبي صلى الله عليه وسلم له بأن يهجو كفار قريش. وفيه وجوب الحيطة في إذا أراد المسلم أن الشاعر أن يهجو أحدا من الكفار عليه أن يحتاط لما قد يترتب على ذلك من أمور ومخالفات ومفاسد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بنسب فيهم؟ فقال حسان لأسلنك من بينهم كما تسل الشعرة من العجين، أي سيؤدي الغرض بهجاء قريش كفار قريش ولن يمس نسب النبي صلى الله عليه وسلم بسوء. ثم ذكر قصيدته المشهورة رضي الله عنه، والتي منها عزمنا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة فقد برح الخفاء، عزمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كذاء، فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، هجوت محمدا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء، هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، إلى أن قال في ختامها لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء، رضي الله عنه وأرضاه. نعم تفضل.
باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، وقوله من بعد اسمه أحمد. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء، أنا محمد وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد.
في هذا الحديث وما تقدمه من آيات وما أورد الشيخ أو الإمام البخاري قبله من آيات بيان لأسماء النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة في القرآن والسنة، وهي خمسة أسماء، وهناك اسم ثالث وهو المتوكل ورد في حديث حكاه النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل الكتاب أو عن ما ورد في التوراة أو الإنجيل، وهو المتوكل. وقد ورد اسم محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن في 4 آيات، وبقية القرآن كان يخاطبه بوصف الرسالة والنبوة، بينما جميع الأنبياء الذين ذكروا في القرآن كانوا يخاطبون بأسمائهم، وهذا من دلائل فضله عند الله تبارك وتعالى وميزته على غيره من الأنبياء. وكذا والأنبياء لا شك أن بعضهم يفضل بعضا، وأفضلهم وخاتمهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قد ورد في سورة آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وفي سورة الأحزاب: وفي سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي سورة الفتح: وفي سورة محمد: الذين آمنوا وآمنوا بما أنزل على محمد. وفي سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. كما ورد في القرآن اسم أحمد. وفي سورة الصف قال تبارك وتعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وفي هذا الحديث ذكر أن له 5 أسماء، فهو محمد وهي مبالغة في الحمد، وأحمد وهو إما صفة مشبهة أو اسم تفضيل، ويمكن أن تكون دالة على الأمرين، فهو الذي يحمده الناس في الدنيا والآخرة ويحمده ربه سبحانه وتعالى ويبعثه مقاما محمودا. وذكر أن من أسمائه بعد محمد وأحمد قال: وأنا الماحي. وعلل ذلك صلى الله عليه وسلم بأن الله يمحو به الكفر، سواء قيل إن المقصود محوهم من جزيرة العرب، أو قيل أن المقصود أنهم سيمحون من الوجود في زمن عيسى عندما يحكموا بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنه يتعلق بظهور الإسلام، فالإسلام يعلو ولا يعلى وإن كان للكافرين وجود. ثم قال: وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي أو عند قدمي، والمقصود الذي يتبعه الناس في دينه ويستقيمون على دينه ويقتدون به صلى الله عليه وسلم، بل إنه أول من يستسرى بالجنة ثم يتبعه الناس فيدخلون بعد أن يدخل هو وأمته. مقال: وأنا العاقب، أي خاتم الأنبياء الذي لا نبي بعده، الذي لا نبي بعده، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين، كما جاء في الحديث الصحيح: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل بناء أحكم بناؤه لبنه من الذهب والفضة، ولا تحكم بناؤه إلا موضع لبنه، فبات النظار يتعجبون من صنعه، فكنت أنا قد سددت موضع تلك اللبنة، ولا يجوز أن يسمى باللبنة كما يفعله بعض الخرافيين. ما خرج عن هذه الأسماء فإنه أوصاف كالهادي والبشير والنذير والمنذر والرحمة والنعمة وما إلى ذلك مما جاء في القرآن والسنة من أوصاف، وهي لا تكاد تحصر لكثرتها، ولا يجوز أن تعتبر أسماء إذ لم يرد قول أو ما يدل على كونها أسماء، وإنما هي ماذا؟ أوصاف. كما أن ثمة خطأ يقع فيه بعض المتأخرين، وهو تسميته ببعض الحروف المقطعة التي جاءت في أول بعض سور القرآن الكريم، فقد سموه ياسين، وسموه طه، وما بقي إلا أن يسموه نون وقاف وألف لام ميم وكافا يا عين صاد ونحو ذلك، لكنه باطل، بل وحتى التسمية بطه لا تصح، فطه عبارة عن كم حرف؟ حرفين، ومثلها ياسين وغيرها، فليست أسماء كما يدعي المدعون، بل هي حروف مقطعة نزلت في أوائل السور، والله أعلم بمراده بها، لكن لعل من الحكمة أن يبين للعرب أن هذا القرآن الذي عجزت عن الإتيان بمثله فإنه مكون من هذه الحروف التي تقرؤونها أمامكم: ألف لام ميم، ألف لام راء، ألف لام ضاد، حاميم، عين سين قاف، نون كاف، نون قاف، وغير ذلك، صاديم ميم، حاميم. فكل هذه حروف مقطعة جاء بها لبيان عظم هذه الآيات، وأن هذا القرآن الذي تحداكم الله بالاتيان بسورة مثله وبعشر سور مثله إنه مكون من هذه الحروف، فليست أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي بعده بيان أن الله عز وجل قد أخذ الكفار، فإنهم قد سموا النبي صلى الله عليه وسلم مذمما، فصار سبهم وشتمهم منصب على ماذا؟ صار شتمهم وسبهم منصبا على ماذا؟ منصبا على مذمم وليس على محمد، وهذا فرق من الله عز وجل عن اسم نبيه صلى الله عليه وسلم من أن ينال بأذى. نعم.
باب خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون: لولا موضع اللبنة. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين.
في هذين الحديثين بيان لختم النبوة، وقد ربط الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز على ختم النبوة: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر من بينها وختمت بها الرسالة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا نبي بعدي. وفي هذين الحديثين بيان موضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ختمت به الرسالات، وشبه ذلك ببيت بني من اللبن إلا موضع لبنة خاصة في إحدى زواياه، والناس يطوفون به ويتعجبون ويقولون لولا أكملت هذه الزاوية فأنا سددت موضع تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين. وفيه رد على من ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم. يعني في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين الذين لم يأتي بعدهم نبي مرسل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن حقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63. وقال ابن شهاب: وأخبرني سعيد بن المسيب مثله.
هنا بيان هذا الباب، وسيأتي له مزيد بيان في يعني عند ذكر وفاته صلى الله عليه وسلم وتاريخ الوفاة في نهاية السيرة أو عند ذكر كتاب السير. والمقصود هنا أنه توفي عليه الصلاة والسلام وهو في هذا السن، ومن الأقدار التي قدرها الله أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وحتى علي كلهم توفوا وهم أبناء 63 سنة، وذلك بعد أن أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. والمقصود أن نعرف أنه توفي بعد أن أدى الأمانة التي ألقيت على عاتقه، وقد توفي في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول على الصحيح. تاريخ الوفاة أثبت من تاريخ المولد، لذلك من يتخذون الموالد والأعياد الجاهلية بناء على التاريخ فضلا عن كونه بدعة من البدع، فإنه لم يثبت أن المولد كان في 12 من ربيع الأول، بل ورد فيه أكثر من 100 قول، وإنما الثالث أو الذي أجمعت عليه عامة السير أن 12 من ربيع الأول هو يوم تاريخ ماذا؟ الوفاة. فمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي بعد جهاد عظيم حتى بعد أن أكمل الله له الدين في مدة قصيرة هي 23 عاما مليئة بالكفاح والجهاد في سبيل الله ونشر العلم وهداية الناس إلى دين الله الحق. نعم.
باب كنية النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل يا أبا القاسم فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال سموا باسمي ولا تفتنوا بكنيتي. وقال وحدثنا محمد بن كثير قال حدثنا شعبة عن منصور عن سالم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تفتنوا بكنيتي. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين قال سمعت أبا هريرة يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تفتنوا بكنيتي.
في هذا هذه الأحاديث توجيه النبوي الكريم إلى أن تسمى باسم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يوجد قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من سمي بهذا الاسم إلا أسماء قليلة يقال إنها لا تزيد على 4 والله أعلم، وأنها كانت يعني قل ما يسمي بهذا الاسم، وإنما قبله لا يزيدون عن 4 أسماء على خلاف موجودة في مظانها. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن أن يسمى باسمه، فالتسمي بمحمد سنة لقوله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي، هذا أمر وهو أمر مستحب. أما حديث خير الأسماء ما حمر ما حمد وعبد فهذا ضعيف، والأصح منه خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء ماذا؟ حارث وهمام، حارث وهمام. فينبغي للمسلمين تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتكنى أحد بأبي القاسم، والنهي على سبيل يعني الكراهية الترزيهية لا على سبيل التحريم. نعم.
باب حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الفضل بن موسى عن الجعيد بن عبد الرحمن رأيت السائب بن يزيد ابن 94 جلدا معتدلا فقال قد علمت ما متعت به.
رأيت من؟
رأيت السائب بن يزيد.
نعم.
ابن 94 جلدا معتدلا فقال قد علمت ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن خالتي ذهبت بي إليه فقالت يا رسول الله إن ابن أختي شاك فادعو الله له، قال فدعا لي النبي فدعا لي صلى الله عليه وسلم.
وفي هذا الحديث فضل السائب بن يزيد رضي الله عنه وأرضاه وحرص الصحابة على الخير أينما كان، وقد كانت خالته تدعو أو تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دليل على حرصه على ما ينفع أصحابه من أمور الدنيا والآخرة. وقد عمر هذا الرجل وبارك الله في عمره ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا جواز أو مشروعية طلب الدعاء من الأفاضل الأحياء، فقد كانوا إثبان حياة النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه ماذا؟ الدعاء، كما طلبوا منه يوم الاستسقاء، وكما طلب منه ذلكم الرجل الضرير أن يدعو الله أن يشفيه وما إلى ذلك. فيوم كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم كانوا يتوجهون إليه بطلب الدعاء، فقد دعا لعلي رضي الله عنه ولغيره من الصحابة، ودعا لأبي سلمة ولأم سلمة بأن يصرف الله خيرا، فأخلفها به صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن الدعاء يكون يطلب من الأحياء كفاحا، يعني مباشرة، لأن تتوسم في أخيك الصلاح وتكون لك حاجة ملحة، فتطلب منه أن يدعو لك، فهذا لا بأس به، لا بأس به أن تطلب من أخيك الحي القادر على الدعاء أن يدعو لك. أما الدعاء يعني أما طلب الدعاء من الموتى في قبورهم، أو طلبهم ممن كانوا بعيدين عنك طابعون في بيوتهم، فإن ذلك محرم، بل هو خطير جدا، قد يجر إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، يجرنا إلى أو يجر أصحابه للشرك بالله جل وعلا، بل قد يجر إلى دعاء الشخص نفسه من دون الله. والله تبارك وتعالى يقول: من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فالناس الآن يدعون الموتى في قبورهم، أو كثير من المنتسبين إلى الإسلام في هذه الأزمنة يدعون الموتى في قبورهم، ويظنون أن ذلك يقربهم إلى الله زلفى والعياذ بالله. فالمسلم إذا أراد أن يطلب من أخيه أن يدعو له، يطلب منه ويكلمه مباشرة، فيطلب منه أن يدعو له مباشرة، ولا يتوسط بأحد عنده في طلب الدعاء. تفضل.
باب صفة النبي
كما تعلمون قصة أنس في حديث الاستسقاء وطلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي للمسلم أن ينصب نفسه، أن ينصب نفسه يعني للناس ويطلب منهم أن يدعوه أو أن يطلب منه الدعاء، وأن لا يكون هذا بمقابل، يعني البعض من الناس ينصب نفسه أنه يدعو يبارك للناس أمورهم ويأخذ منهم نقودا، كما هو الحال في بعض المتفوسة. وأيضا ينتبه إلى أن يكون طلب الدعاء دون تعلق بالشخص نفسه، وإنما يعتقد أن هذا الدعاء سبب من الأسباب، ولكنه لا ينفع إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ودعا لبعض القبائل، ودعا لبعض الأفراد، نعم. تفضل.
باب خاتم النبوة. قال: حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا حاتم عن الجعيد بن عبد الرحمن قال: سمعت السائب بن يزيد قال: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وقع فمسن ابن أختي وقع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه. قال ابن عبيد الله: الحجلة من حجل الفرج الذي بين عينيه. وقال إبراهيم بن حمزة: مثل زر الحجلة.
هنا في هذا الحديث المسائل العافية، المسألة الأولى وقد تقدمت جواز أو مشروعية طلب الدعاء من القادر عليه وأن يكون حيا قادرا على الدعاء، وقد تقدم الكلام فيه. وثانيا فيه منقبة ليزيد للسائب بن يزيد رضي الله عنه، حيث خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء، وفيه حرص هذه الصحابية على صلاح ابن أختها واستقامته على طاعة الله سبحانه وتعالى، وفيها أن يعني ثبوت ختم النبوة، وقد ورد في غير في أكثر من مناسبة، فإنه رآه مثل الزر الصغير الذي يعني هو سواء قيل إن المقصود بالتشبيه بالحجلة الحجلة الطائر المعروف، أو أنه الزر الذي يكون في جبهة الفرس نحو ذلك، وهو مدور يشبه الطوق أو يشبه الحلقة. والمقصود ثبوت خاتم النبوة في ظهره صلى الله عليه وسلم، وقد يعني رأى ذلك حتى الحبر في قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أو قبل أن يبعث نبيا عليه الصلاة والسلام، وهذا عالم من أعلام النبوة التي يجب الإيمان والتسليم بها. نعم.
باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال: صلى أبو بكر رضي الله عنه العصر ثم خرج يمشي، فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال: لأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي، وعلي يضحك. قال: وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن يشبهه. قال: وحدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي عليهما السلام يشبهه. قلت لأبي جحيفة: صفه لي. قال: كان أبيض قد شمط، وأمر لنا النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث عشرة قلوصا. قال: فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نقبضها. قال: وحدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن وهب أبي جحيفة السوائي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت بياضا من تحت شفته السفلى العنفقة. قال: وحدثنا عصام بن خالد قال حدثنا حريز بن عثمان أنه سأل عبد الله بن بس صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا؟ قال: كان في عنفقته شعرات بيض. قال: وحدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: سمعت أنس بن مالك قال: سمعت أنس بن مالك يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير، أزهر اللون، ليس بأبيض أمهق ولا آدم، ليس بجعد قطط ولا سبط رجل، أنزل عليه وهو ابن 40، فلبث بمكة 10 سنين ينزل عليه، وبالمدينة 10 سنين فقبض، وليس برأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال ربيعة: فرأيت شعرا من شعره فإذا هو أحمر، فسأل فقيل أحمر، فقيل احمر من الطيب. قال: وحدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، وليس بالجعد القطط ولا بالصبر، بعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، فتوفاه الله وليس برأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال: وحدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. قال: وحدثنا أبو نعيم قال: حدثنا همام عن قتادة قال: سألت أنسا هل خطب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إنما كان شيء في صدغين. قال: وحدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنه، رأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه. وقال يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه: إلى منكبيه. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال: سئل البراء: أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر. قال: حدثنا الحسن بن منصور أبو علي قال: حدثنا حجاج بن محمد الأعور بالمصيصة قال: حدثنا شعبة عن الحكم قال: سمعت أبا جحيفة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء، فتوضأ ثم صلى الظهر 2 ركعتين والعصر 2 ركعتين وبين يديه عنزة، وزاد فيه عون عن أبيه أبي جحفة عن أبيه أبي جحيفة قال: كان يمر من ورائها المارة، وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بهما وجوه. قال: وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بهما وجوههم. قال: فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من التل وأطيب رائحة من المسك. قال: وحدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن الزهري قال: حدثني عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال: وحدثنا يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تسمعي ما قال المدلجي؟ ألم تسمعي ما قال المدلجي لزيد وأسامة ورأى أقدامهما؟ إن بعض هذه الأقدام من بعض. قال وحدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن تبوك. قال فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت من خير قرون بني آدم قرنا، بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه قال وحدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يسرقون رؤوسهم، فكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. وقال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. قال وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمته الله فينتقم لله بها. قال وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال ما مسست حريرا ولا ديباجة ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن مهدي قال حدثنا شعبة مثله وإذا كره شيئا عرف في وجهه. قال حدثني علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة الأسدي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى نرى إبطيه. قال وقال ابن بكير حدثنا بكر فياض إبطيه. قال وحدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثهم
أن
أن أنس رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. قال: وحدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك بن مغول قال سمعت عون ابن أبي جحيبة ذكر عن أبيه قال: دفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطح في قبة كان بالهاجرة، خرج بلال فنادى بالصلاة ثم دخل فأخرج فضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع الناس عليه يأخذون منه، ثم دخل فأخرج العنزة وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى وبيص ساقيه، فركز العنزة ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر بين يديه الحمار والمرأة. قال: وحدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت: ألا يعجبك أبو فلان؟ جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك، وكنت أسبح، فقام قبل أن أقضي سبحتي، ولو أدركته لرددت عليه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم.
هذه الحديث 24 حديثا أوردها الإمام البخاري في بعض أوقات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، وهي أوصاف عظيمة يمكن أن نلخص أو أن نجمل بعضها انتقاء أو فهم من هذه الأحاديث العظيمة. فمنها تواضعه صلى الله عليه وسلم، ومنها أن الحسن رضي الله عنه يشبه خلقه عليه الصلاة والسلام، وهذا من حسن أو من دقة أبي بكر رضي الله عنه وعيد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث مر بالحسن وكان عمره 7 سنين، وقال: ما رأيت وصفا أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الحسن. وقال غير واحد من الصحابة، كما أنه سيأتي حديث في مكان آخر يذكر أن الحسين هو أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجمع بين هذين الأمرين أن يقال أن في كل منهما وصفا من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا ليس ثمة تعارض. كما أن من أوصافه نظارة وجهه صلى الله عليه وسلم، فكان أبيض ليس بياض المهق الذي يشبه البرد، وليست الحمرة التي تزيد أو يعني تكون زائدة، ولا الثمار الزائد، بل كان أبيض مشوبا بحمرة. ومن ذلك لين كفه صلى الله عليه وسلم وحسن ملبسه وحسن رائحته، ومن ذلك شعره كان بين السبط وبين القطط، يعني ليس يعني ليس بسابل يعني طالب بالكلية وليس متجعبا بحيث لا ينزل، وكان يخلقه صلى الله عليه وسلم حتى كانت له لمة وجمة، وكان يضرب، واللمة أو اللمة هي التي تضرب إلى الأذنين، والجمة هي التي تضرب أين إلى الكتف مع العناية به. وفي ذلك دليل على جواز يعني إعفاء شعر الرأس إذا عني به المسلم ولم يكن المقصود الشهرة ولا التفاخر بذلك. ومن أوصافه أنه شبه وجهه بالقمر، حتى عندما سئل قال هل هو كالسيف؟ قالوا لا، بل كالقمر ليلة البدر. وكان يعرف بوجهه إذا سر يبدأ يتلألأ، ويعني يظهر فيه ذلك أكثر. وإذا سمع ما يغضب الله سبحانه وتعالى فإنه أيضا فإنه يتغير بذلك ويتلون وجهه. هذه بعض الأوصاف الخلقية. وكان ربعة، يعني ليس بالطويل وليس بالقصير. وأما من أوصافه الخلقية فكان مشهورا بحسن السمع منذ نعومة أبصاره والصدق والأمانة، حتى لقب بالصادق ولقب بالأمين قبل أن يبعث نبيا. وكان يتواضع للناس حتى إن العجوز لتأخذ بيده، ولا يفهم من هذا أنه تلمسه، فإنه نهى عن المصافحة ولا يصافح النساء، وإنما المقصود أنها تطلبه لحاجتها فيخرج معها فيقضي لها حاجتها. ومن أوصافه حلمه على أصحابه بل وحتى على من يخالفه، ومن أوصافه العفو والصفح. فلو قال قائل كيف هذا مع أنه هدر دم ابن خطل وغيره ممن أتاه الإسلام والمسلمين؟ فالجواب أنه لا ينتقم لنفسه وإنما ينتقم للإسلام والمسلمين، وإلا فقد عرف بعدم الانتقام لنفسه مهما فعل به. ولذلك لما لقي كفار قريش يوم فتح مكة قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. وقال لا تثريب عليكم اليوم. ومن أوصافه صلى الله عليه وسلم الخلقية أنه كان خلقه القرآن، كما تقول عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى قد وصفه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، وبقوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ومن أوصافه صلى الله عليه وسلم والخلقية أيضا الحلم والرفق والإشفاق على الأمة ولين القلب تفرق لأصحابه رضوان الله عليهم وتعارفهم وتفقد أحوالهم. ومن أوصافه صلى الله عليه وسلم الخلقية أيضا اتصافه عليه الصلاة والسلام بالرحمة والشفقة، وقد اتصفه الله تبارك وتعالى بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. مع سلف وحسن معاملة لأهله ولأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. هذه بعض الأوصاف التي تفهم من هذه الأحاديث، وأوصافه عليه الصلاة والسلام أكثر من ذلك وأكثر من أن تحصر، موجودة في كتب الشمائل وكتب السير، فمن أراد أن يقف عليها فليرجع إليها بمغامها ليتأسى به في أخلاقه وفي سيرته صلى الله عليه وسلم. وليقتدي به في أقواله وأفعاله وتقريراته. والمقصود من سوق هذه الأوصاف أن يتأسى المسلمون به، وأن يجتهدوا في اتباعه في أقواله وأفعاله وتقريراته، وأن يكون مدراسا لهم يحتذون حذوة ويقتدون به. كيف لا؟ وقد قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فأين نحن من هذه الصفات العظيمة التي كان يتصف بها صلى الله عليه وسلم من لين الجانب والأناة والحلم والرفق والتبسم في وجه إخوانه المسلمين؟ لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه خلق. إنني لا أعجب من بعض الناس ضعاف الإيمان الذين دائما يتحدثون عن أخلاق الكفار عندما يعاملونهم، لأنهم حريصون على أمور ماذا؟ دنياهم، فلم يتخلقوا بتلك الأخلاق تدينا، وإنما تخلقوا ببعض الأخلاق من الصدق والوفاء بالعهد والوعد من باب الحرص على أمور دنياهم حتى لا تفوتهم ولا تفوتهم الصفقات في هذه الحياة الدنيا. أما النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجب أن نتأسى به ونتأسى بأصحابه، فإنما تخلقوا بهذه الخلق تدينا وتقربا إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك بشر النبي صلى الله عليه وسلم من يتصفون بحسن الخلق بجواره في الجنة: ألا وإن أخبركم بأقربكم مني منزلا يوم القيامة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أحاسنكم أخلاقا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يخطب نعله ويخيط ثوبه ويشارك أهله في خدمة بيته، وكان يمازحهم ولا يقول إلا حقا. مرة قال: لا تدخل الجنة عجوز، فالمسكين العجوز بكت فتلفظ مع النبي صلى الله عليه وسلم وبين لها ان المقصود ان المسلم يدخل الجنة في سن معين وهو سن 33 سنة سن عيسى عليه السلام. وجاء رجل يطلب منه ركوبة فقال لك عندي ابن ناقة. قال وماذا افعل بابن الناقة؟ يعني أليس الجمل مهما كبر هو ابن الناقة؟ نعم. ولو استعرضنا سير في أخلاقه أو الأوصاف التي جاءت في أخلاق القرآن والسنة لقال بنا المقام. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يقتدي به وأن يجعله قدوتنا في كل ما نعمل وما نقول وأن يرزقنا وإياكم اتباعه والسير على نفسه والاقتداء بهديه والاستنانة بسنته والاجتهاد بطاعته والعمل بما كان يعمل حتى نلقى الله تبارك وتعالى وهو عنا راض. فقد الله واياكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
هذا سائل عبر الانترنت من فرنسا يقول ينتشر في فرنسا عندنا التسمية بجنة وريان، هل هذه الأسماء جائزة؟
الرسول صلى الله عليه وسلم يعني غير بعض الأسماء التي فيها مبالغة، فقد غير اسم برة وهي زينب رضي الله عنها سماها زينب، وغير اسم أبي الحسن وقال أنت أبو شريح. فالأسماء التي فيها مبالغة مثل اسم إيمان أو جنات أو ما إلى ذلك الأولى تغييرها، أما ريان فلا يظهر لي أنه من الأسماء التي فيها مبالغة. نعم.
هذا السائل من الكويت كذلك يقول ما حكم غناء الزوجة لزوجها؟
لا بأس أن تغني المرأة لزوجها بكلمات المباحة اللينة الطيبة التي تحببه إليها وتسهم في يعني غرس المحبة بينهما بدون قبل بدون موسيقى وبدون معازف. نعم.
وهذا السائل كذلك من الكويت يسأل عن الأرضة المصاحبة للدف، هل هي من اللهو المباح للرجال؟
هذه اسأل عنها سماحة المفتي. أنا أقول لو كلمة من الدف لا أرى بها بأسا، لكن إذا صاحبها الدف فإنها محل نظر والأولى البعد عنها. وحديث القنبور الذي يستدل به البعض حديث لا يصح. نعم.
هل فضل ماء زمزم في شربه في مكانه أو له نفس الفضل حتى ولو نقل إلى مكان آخر؟
الله، الحديث عام، زمزم لما شرب له وطعامه طعمه وشفاه سقم، ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم الفضل في الشرب منه مباشرة في مكة، وقد ثبت نقله عن غير واحد من السلف، مما يدل على أن فضله باقٍ بإذن الله تعالى حتى ولو نقلته إلى مكان آخر. نعم.
هذا يسأل يقول ألا يستدل من حديث غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله وعصية عصت الله ورسوله أهمية اختيار الاسم الحسن وأن الاسم السيء يعتبر سيئا وشؤما على صاحبه؟
على كل حال هو السنة أن يختار المسلم الاسم الحسن، وأن ولذلك قال خير أسماء عبد الله وعبد الرحمن وأصدق الأسماء حارث وهمام. فعلى المسلم أن يختار الاسم الحسن لأمرين، الأمر الأول أنه هو السنة، والأمر الثاني أنه فيه أنه يدعو إن شاء الله إلى التفاؤل وإلى الخير، بدلا من أن يذكر اسم فيه شيء من الغلظة والجفاء. نعم.
هل يجوز الصلاة على السجادة التي رسم عليها الكعبة أو القبة في المسجد النبوي، وهل في ذلك شيء محظور شرعا؟
لا ينبغي تعمد ذلك، فإن دعت إليه ضرورة استعمل السجادة أيا كانت، إذا خلت من الصور ذوات الأرواح. ولذلك الحمد لله لما أفتى الشيخ ابن باز بأن الرسم على السجادات بدعة، فقام بعض أصحاب المصالح بإنتاج سجادات ليس فيها نسبة صورة الكعبة، ومصنع السبيعي في المدينة جزاه الله خيرا، وهذا حلوه كثير من التجار الآن. وعلى أي حال يخشى أن يجر ذلك إلى بدعة، أو أن يظن البعض من الناس أنه إذا لم يصلي على سجادة في صورة الكعبة يظن أن ذلك من الدين، بل إن السجادة في حد ذاتها لا تستخدم سواء كان في صورة الكعبة أو ليست في صورة الكعبة إلا إذا دعت إليها الحاجة كالحر والقر مثلا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقه الله، أفيدك أني وضعت قناة المجد وقصدي تسلية الأطفال، الله يعلم بذلك، لكني فوجئت أن قناة المجد كلها أناشيد، بل غناء مزاميره أنوفهم وشفاههم ولهم همهمة، بل زادوا بالأناشيد كثيرا، فما العمل؟
أبعد عن هذا تسلم، أبعد عن هذا تسلم، عن كل هذه القنوات لا خير فيها. نعم.
فضيلة الشيخ أضر الله
على إذاعة القرآن ففيها علم ودروس خير كثير. نعم.
فضيلة الشيخ غفر الله لك، ما رأيكم
ما رأيكم
في من يقول أن بدعة المولد النبوي هي كما يزعم أنها مساوية لبدعة دعاء ختم القرآن في رمضان؟
شتان بين مشرقين ومغربين، دعاء ختم القرآن ورد عن بعض الصحابة، مع أنني أوافق شيخنا الشيخ ابن تيمين والشيخ ابن باز من أن الأولى تركه، لكن طبعا أستغفر الله كلمة أوافق لست في مصابهم، يعني لما أقول كلمة أوافق قلت أنا يعني أقصدي أن الذي يظهر لي مع قلة بضاعتي وقلة علمي أن الأولى والأكمل هو ترك ذلك، هذا هو الأولى، والاكتفاء بالدعاء في الوتر هذا هو الأولى. ومع ذلك لا أرى أن نترك أو أن نفارق الجماعة من أجل ذلك كما يفعل بعض الشباب. لا تفرق يا أخي في الصلاة في المسجد النبوي والمسجد الحرام، فلعلك تحصل على الوعد من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهنا لعلي أعلق على هذه المسألة على بعض الذين يتمتعون في المسجد النبوي أو المسجد الحرام ويحولون جلساتهم إلى قصص وسواليف، والمسلمون يصلون، أرى أنهم يأتمون بهذا، يأتمون، ولكن أنهم يسمعون القرآن يتلى، والله تبارك وتعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ثم ألا تريد الخير؟ ألا تريد أن يكتب لك قيام ليلة إذا صليت مع الإمام؟ البعض من الناس يقول أنا أنصرف لأني أرى أن السنة 11 ركعة، والله يا أخي الكريم أنا أقول لك لو صليت وحدي أو كنت إماما لما زدت على 11 ركعة، ومع ذلك فإني لا أمنع الناس من الزيادة، لأن عندنا ما يدل على ذلك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل ماذا؟ مثنى، أي حتى لو زادت على 11، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما صلى. أقول نعم، الأولى هو التقييد ب 11 لو أمر، لأنه هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لا يمنع أن نزيد، ولا سيما أن عندنا ما يستأنس به في مسألة الزيادة، بل ما يدل على جواز الزيادة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة من ناحية، ومن ناحية أخرى قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى كما سمعنا الحديث. فاكتب الأجر العظيم يا عبد الله، أما أن تحول جلساتك في المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى تواريخ وقطر بدعوى أنك لا تريد أن تزيد على 11 ركعة، فإنك تأثم بذلك والله، وإنك قد حرمت من أجر عظيم، وهو من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وليس المقصود الإمام الأول، وإنما المقصود من قام حتى تنقضي الصلوات.
ما رأي فضيلتكم في من تحصل له التزكية من بعض أكابر العلماء، ثم إن هذا المزكى يظل بعد ذلك ويتمسك أتباعه بالتزكية من قبل العلماء؟
هذا من جهله الذي يتعلق به بعد أن انحرف عن الجادة والعلماء وطلبة العلم لهم الضائع، والله يتولى الترائب، فقد يزكون أشخاصا بناء على ما ظهر لهم، والقلوب بين الصائم والصادع الرحمن، قد يحصل لهؤلاء انحراف في المستقبل، بعد عن منهج السلف، تكفير، وكثير ما وقع طلبة العلم في شيء من ذلك، فلا ذنب لهم في هذا، لأنهم زكوا بحسب ماذا؟ ما ظهر لهم. ونحن مأمورون بأن نأخذ المسلمين بظواهرهم، لأن لم نستطع قلوبهم، وكون هذا كالسفر وكون ذلك الشخص المزكى وجد أنه منحرف بعد ذلك، سواء انحرف خلقيا وسلوكيا بفعل الجرائم والمعاصي، أو انحرف سلوكيا باتباع منهج الخوارج أو المتصوفة ونحو ذلك، فإنه ليس للمزكي ذنب في هذه المسألة. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما القول الراجح فيما يقطع صلاة الرجل؟ فقد ورد في الحديث أنه يقطعها الأتان والكلب الأسود والمرأة، وهنا في حديث أبي جحيفة عن أبيه أنه صلى الله عليه وسلم لما ركز العنزة كان يمر بين يديه الحمار والمرأة. وجزاكم الله.
الذي يظهر لي أن الكلب الأسود وحده هو الذي يقطع الصلاة، وأن مسألة المرأة والأتان أن ذلك مستثنى، والذي ينبغي هو عدم المرور إلا من وراء السترة، سواء رجلا من الرجل أو من المرأة. نعم.
هل يجوز أن أصلي تحية المسجد وسنة الوضوء في نية واحدة أو في عمل واحد؟
تكفي تحية المسجد، تكفي عن أي شيء، ومن أراد أن يتنفل زيادة فليفعل.
ما رأيكم حفظكم الله باسم ملاك؟
اسم ملاك لا يجوز، هذا فيه مبالغة عظيمة، وكون هذه البنت تسمى ملاك يعني فيه تزكية فوق ما ينبغي، كذلك اسمها بملكة أو ملاك أو نحو ذلك، إذا كان لابد تسمى مليكة من ملك الخير إن شاء الله تبارك وتعالى، أن يتم مليكة موجود عند السلف.
قال يجوز التسمي بأبي عيسى؟
لا بأس بالتسمي بأبي عيسى، من حرج، لأن هذه كنية، إذا كان له ولد اسمه عيسى فالحمد لله، وإلا فيجوز التكني بعيسى وبأي من الأسماء المشروعة. وإذا كان قصد السائل أن عيسى ليس له أب عيسى، لا، فعيسى النبي، أما ما عدا ذلك فإنه يجوز. وهذا الإمام الترمذي ما كنيته أبو عيسى. نعم. طيب، ونكتفي بهذا إلى درس الغد إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.